لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل تفسير الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الزمر، وكنا قد توقفنا عند قول الباري جل في علاه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبق وأن ذكرنا أن هذه السورة الكريمة كانت في مجملها ترد على المشركين الذين عبدوا الأوثان والأصنام وجعلوها دينا، فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات لنبيه عليه الصلاة والسلام بعض الحجج والدلائل والبراهين التي تثبت على أنه عليه الصلاة والسلام على الدين القوي، على الدين الصحيح، وأن عبادة المشركين لهذه الآلهة الباطلة هي من قبيل الباطل، بل يدل على ما كانوا عليه من سفه العقول، ويدل ما كانوا عليه من العناد والجدال بالباطل، لأنه لا يمكن أن يكون الذي يعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يملك دفع ضر أو جلب نفع يصير كالإله المعبود حقا، هذا لا يمكن. ولهذا جاءت في هذه الصورة كثير من الآيات فيها رد على هؤلاء المبطلين الذين كانوا يدعون إلى عبادة الأوثان والأصنام، فبين الله سبحانه وتعالى من جهة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحق في دعوته وفي عبادته لله رب العالمين وحده لا شريك له، ومن جهة في تسفيه أحلامهم وإبطال ما كانوا عليه من الدعوة في عبادة هذه الأصنام وهذه الأنداد التي كانوا يظنون أنها تنفعهم أو أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفى كما كانوا يزعمون. وفي هذه الصورة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها كثير من الآيات، أقصد هنا بالآيات أي العلامات الدلائل البراهين، وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون علامات ودلائل تدل على صدق ما جاء به الرسل من الحق والبيان، علامات كثيرة، علامات نصبها الله سبحانه وتعالى في الكون، علامات ودلائل حسية يراها الإنسان ويعقلها عقل الإنسان ويؤمن بها العاقل، وهي تدل على الله سبحانه وتعالى الذي خلقها وملكها ودبر أمرها، كما قال الحكيم: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. في هذه الآية التي سمعنا إليها فيها دلالة على هذا الذي ذكرناه، يدل على آية من آيات الله عز وجل، وهي من أعظم آيات الله تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى إحياؤه وإماتته لهذه الأنفس، لهذه الأرواح، لأن نفوس الخلق، نفوس بني آدم، نفوس الحيوان، هذه الله عز وجل هو الذي يملكها، يملك حياتها ويملك موتها، وهي مقدرة عنده، لها آجال تنتهي إليه، لا يمكن أن تتقدم ولا أن تتأخر. ولهذا الإنسان أحيانا قد يصاب وتنزل عليه المصيبة من مرض أو موت أو حادث، وينسى أن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك، وربما فتح ما يفتحه الشيطان على المصابين فيقول لو فعلت كذا، لو أني تأخرت، لو أني أجلت، لو أني ما سمعت، لو أني ما سفرت، لو أني ما تجرت، إلى غير ذلك من الأمور. والإنسان هذه الأمور لا يعرف إلى ما تؤول إليه، لا يعرف عواقبها، ولو كان الله سبحانه وتعالى يخبرنا ويطلعنا على هذه المآلات وعلى عواقب الأشياء ما كان للإنسان أن يحصل له مكروه، لأنه سيتجنبه إذا علم بنتيجته، ولهذا الإنسان لا يعلم. نعم الإنسان يأخذ الأسباب ويحتاط، ولكن الأمور التي يقدرها الله سبحانه وتعالى لا مفر منها. ولهذا يقول الله عز وجل في هذه الآيات: الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله هذا مبتدأ، يتوفى الأنفس حين موتها، الله هذا من أعظم الأسماء الحسنى، جميع الأسماء الحسنى تبع لهذا الاسم العظيم. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز أن يتسمى به غير الله، يمكن الإنسان أن تقول عليم، تقول رحيم، تقول كريم، ولكن تقول هو رب البيت ورب الدار، ولكن لا تقول هو الله. اسم الله أعظم الأسماء، لا يتسمى به إلا الله عز وجل. والله معناه الإله، والإله هو المألوه. وما معنى المألوه؟ المألوه هو المعبود حقا محبة وتعظيما. فنقول الله معناه المألوه، أي الذي يعبد وحده محبة وتعظيما، محبة فيه سبحانه وتعالى وتعظيما له ولشأنه جل وعلا. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها. يتوفى من الوفاة، ويتوفى بمعنى يقبض، يعني يقبض الأنفس. إذن هذه الأنفس التي بين أيدينا هي في الحقيقة ليست لنا، هي ليست لنا، هي بيد الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه كثيرا ما كان يقول: والذي نفسي بيده، أو الذي نفس محمد بيده. فنفوسنا بين أيدينا، بين يدي الله رب العالمين، هو الذي يتصرف فيها، يمسكها ويقبضها ويرسلها، فهو يرسل سبحانه وتعالى ويقبض، وكل هذا بأجل، يعني بزمن محدد معين لا يتقدم ولا يتأخر. الله يتوفى الأنفس، يتوفى بمعنى يقبض، فالله سبحانه وتعالى هو المتوفي، يعني هو الذي يقبض الأرواح. بعض الناس في كلامهم يخطئون في عبارة، وهذا قد يحدث مثلا عند تشييع جنازة، يأتي إنسان لا يعرف من هذا الميت فيقول: من المتوفي؟ يقول: شكون المتوفي؟ يقول مثلا الأخر فلان. والصحيح لا يقول المتوفي، لأن المتوفي هو الله، يقول: من المتوفى، من المتوفى، أي أن الله عز وجل هو الذي توفاه. ولهذا يقال أن رجلا من السلف وبعضهم ينسبه إلى علي رضي الله عنه أنه جاء إلى جنازة فسأل قال من المتوفي؟ فأجابه علي رضي الله عنه أو غيره قال الله. قال يا فلان لقد كفرت. قالوا الله لا يموت. قالوا لا، المتوفي حقيقة هو الله، لكن قلوا من المتوفى؟ المتوفى هو الإنسان أو فلان أو علان. ولهذا الإنسان لابد أن يصح العبارة، يقولش شكون المتوفي، المتوفي هو الله، قل من المتوفى. فالله عز وجل إذن يتوفى الأنفس. الأنفس يعني جمع النفس. ما المراد بالنفس هي هنا؟ قال العلماء المراد بالأنفس هي الأرواح، الأرواح التي بها حياة الأجساد. يتوفاها بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقبض أرواحها. فالأنفس هنا هي الأرواح التي تكون في أجساد الناس، في أجساد المخلوقين. لأن النفس أو كلمة نفس أو لفظة نفس تأتي في القرآن وفي اللغة العربية بمعاني متعددة. تأتي النفس بمعنى الروح، تقول فلان خرجت نفسه أي خرجت روحه، وهذا معنى الوفاة ومعنى الموت. وقد تأتي لفظة النفس وتطلق على الدم، تقول مثلا ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة أي دم، فتطلق النفس على الدم. والنفس أيضا تطلق على ذات الشيء وعينه، تطلق على ذات الشيء وعينه. تقول مثلا جاء فلان بنفسه، أو جاء بنفسه، جاء فلان هو نفسه، أو تقول جاء بنفسه. فالنفس تطلق إذن على الذات وتطلق على العين، وتطلق أيضا على العين، تقول نفسته بنفس، يعني إذا أصبته بعين. نفسته بنفس يعني إذا أصبته بعين. لكن المراد بها هنا في هذه الآية الله يتوفى الأنفس، المقصود بالأنفس هي الأرواح التي تكون في الأجساد. فالله عز وجل هو الذي يتوفاها بمعنى يقبضها. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات من الذين أوكل إليهم قبض هذه الأرواح، وسيأتي الجواب على إشكال سنطرحه إن شاء الله بعد قليل. يقول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس أي الأرواح التي في الأجساد حين موتها، أي لما يأتيها قدرها وأجلها المحتوم الله سبحانه وتعالى يقبضها، يعني يتوفاها يميتها، فتفارق هذه الروح التي بها حياة الجسد. لما يقبضها الله سبحانه وتعالى يصير الجسد ويصير البدن جثة هاملة لا تتحرك، لا تحس ولا تشعر ولا تعقل ولا يمكن أن تفعل شيئا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس، جميع الأنفس مؤمنة كانت أو كافرة، حين موتها يعني لما يأتي أجلها المقدر. والأجل هذا قدره الله سبحانه وتعالى، مكتوب في اللوح المحفوظ. بل حتى الإنسان لما يكون في بطن أمه ولما يصل إلى مرحلة معينة وقت معين، لما يمضي على تكوينه 4 أشهر 120 يوم يرسل الله سبحانه وتعالى إليه الملك، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في الصحيحين. يأتيه الملك ينفخ فيه الروح فيؤمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات، من ذلك أن يكتب له ماذا؟ أجله. ومن الأمور التي تكتب عليه رزقه أيضا، ومن الأمور التي يكتبها الملك هل هو شقي أم سعيد. أجله بمعنى الله سبحانه وتعالى سيكتب له الأجل الذي تقبض فيه روحه، ولا يمكن أن يزيد عن ذلك الأجل دقيقة واحدة، وهذا الأجل لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا يطلع عليه الإنسان، ولا يمكن أن يطلع عليه غير المعني. حتى الرسل عليه الصلاة والسلام إذا علموا شيئا من ذلك فهذا بإعلام الله عز وجل لهم. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، كما قال الله سبحانه وتعالى أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقومه، فالله يتوفى الأنفس حين موتها، قال والتي لم تمت في منامها. إذن الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس لما يأتي أجلها، يقبض أرواحها، والتي لم تمت في منامها، وهذه أداة عطف، والتي لم تمت في منامها معطوفة على ما قبلها. وهذه الآية يحتمل فيها معنيان وكلاهما صحيح. المعنى الأول يمكن أن نقول والتي لم تمت في منامها، أي أن الله سبحانه وتعالى لما يخلد الإنسان إلى النوم، لما يأتي إلى النوم ينام، هذه النفس التي تنام ثم بعد ذلك تستيقظ من النوم، هذه النفس أيضا سيتوفاها الله عز وجل، بمعنى أن الله عز وجل سيتوفى جميع الأنفس، الأنفس التي يقبضها حينما يأتي وقتها، وتلك الأنفس التي ستنام في الليل وتستيقظ في الصباح أيضا سيقبضها الله سبحانه وتعالى إذا جاء أجلها. هذا المعنى الأول وهو مفهوم، أي أن الله عز وجل يتوفى الأنفس حين يأتي وقتها المحدد، قد يتوفاها بالليل، قد يتوفاها بالنهار، قد يتوفاها في أي وقت بسبب أو بغير سبب، قد تكون هذه النفس تتعرض لحادث فتموت بسبب ذلك الحادث، وقد تموت بدون أن يكون هناك أي سبب. إنسان في كامل قواه العقلية والنفسية والبدنية يتكلم معك وربما سكت لحظة يموت فيها، وهكذا الموت كتبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشاعر: من لم يمت بالسيف مات بغيره، فالموت واحد وإن تعددت الأسباب. تتعدد الأسباب لكن الموت واحد، الموت واحد. وحتى تلك التي سيكتب الله سبحانه وتعالى لها الحياة، يعني لأن الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس أيضا حين ماذا؟ حين تخلد إلى النوم، لكن ليست تلك الوفاة التي تخرج منها الروح من الأجساد، وإنما هي وفاة نسبية كما يقولون. ولهذا يقولون بأن النوم هو عبارة عن وفاة، وفاة صغرى وليس وفاة كبرى، بمعنى أن النائم تسلم منه هذه الروح لكن بصفة نسبية وليس كلية. ولهذا النائم إذا كان نائما تجد من حيث الظاهر أنه كالميت، لأنه لا يحس ولا يشعر ولا يرى ولا يسمع، لكن من حيث الباطن أن الحياة ما زالت تدب فيه. ولهذا ترى النائم في المنام مثلا يرى ويسمع ويشعر، وقد يتألم ويتلذذ، ولهذا يحتلم الإنسان ويتوجع، لكن هذا من حيث الباطن. لكن من حيث الظاهر لو أتيت إليه تجده كالجثة الهامدة ميت، وربما قد يتكلم معه وهو نائم فلا يشعر. هذه النفس التي تحدث لها مثل هذه الوفاة، الله سبحانه وتعالى يأتي الأجل المقدر لها فسوف تموت كما أمات الأولى. هذا المعنى الأول. ويحتمل المعنى الثاني أن الله عز وجل قال أنه يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، يعني الأنفس التي لم تمت في منامها يتوفاها وفاة صغرى. ولهذا نحن الآن في هذه الدنيا بين حياة وموت، هناك موت الذي تخرج فيه هذه الروح من الجسد، وهنا لا يمكن أن تعود هذه الروح إلى الجسد أبدا، لأنه سبق العهد من الله سبحانه وتعالى أن من فارقت روحه جسده فلن تعاد له هذه الروح إلى يوم البعث. لكن هناك وفاة نسبية كما قلنا، هذه تحدث للناس في كل يوم، في كل يوم وليلة، وهو الذي عبر الله عز وجل هنا بقوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار. يتوفاكم بالليل والنهار ليس الوفاة التي تفارق فيها الروح البدن، وإنما يقصد به الوفاة الصغرى، يسلب عنه ماذا؟ هذه النفس التي يسميها العلماء بنفس التمييز، لأن الإنسان له نفس التي بها الحياة، هذه إذا خرجت لا تعود. وهناك نفس يسمونها نفس التمييز، أو بعض العلماء يسميها بنفس العقل، يعني تبقى للإنسان بعض الحياة لكن ليس له شعور وليس له إحساس حينما يخلد إلى النوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول في دعائه إذا جاء إلى النوم؟ يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، فإن أمسكت نفسي فارحمها أو فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ولهذا الإنسان لا يدري، أحيانا لما يخلد إلى النوم يريد أن ينام لا يدري، يقول هذا الدعاء لأنه هو بين أمرين: إما أن يستيقظ الصباح بمعنى أن الله عز وجل لم يقبض روحه، قبضها وتوفاها لوقت معلوم. ولهذا العكس، قال العلماء نفس التمييز هذه تكون عند الإنسان، والله سبحانه وتعالى يعيد إليه بعد ذلك النفس التي هي بمعنى الروح. لكن العكس صحيح غير صحيح، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى يسلب ويقبض عن الإنسان هذه النفس التي هي نفس الحياة لا يمكن أن ترجع إليه نفس التمييز، لا. فيكون المعنى: والتي لم تمت في منامها، أي أن الله عز وجل يتوفى الناس الوفاة الحقيقية بقبض أرواحهم، ويتوفاهم هذا النوع من الوفاة الذي يسميه العلماء بالوفاة الصغرى، وهي الوفاة التي تكون في النوم، وهي عبارة عن وفاة، عبارة عن وفاة، لأن الإنسان لا يمكن أن يفعل شيئا، ولا يسمع ولا يشعر ولا يرى. ولهذا نقول مثلا لو أن هذا الإنسان في الليل نام نفسه يصلي، هل يقال بأن صلاته وهو نائم يؤجر عليها؟ لا يمكن أن يؤجر عليه، لأنه ميت لا يشعر ولا يحس، وإنما هو يعيش أشياء تظهر له على أنه في حياة، لأنه هو لم يسلب الحياة الحقيقية، حياة الروح لم تسلب عنده، بقت عنده ماذا؟ بقت عنده ما يسمونها بنفس العقل أو نفس التمييز، وهي التي قد يرى فيها أشياء كرؤى كأحلام، وربما قد يتكلم ولكن هو دون أن يشعر. فالله سبحانه وتعالى إذن يتوفى الناس وفاة حقيقية، ويتوفاهم وفاة يومية تحصل لكل أحد، وهي وفاة النوم، والتي يسمونها العلماء بالوفاة الصغرى، لأن الوفاة الأخرى وفاة كبرى الإنسان لا يرجع إليها، سبق العهد من الله أنه من مات لا يرجع، إلا إذا شاء الله عز وجل أن يبعث فيه الروح من جديد، كما حصل في آيات ذكرها الله سبحانه وتعالى من أناس أماتهم ثم أحياهم، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، إذا قال للشيء يكون فيكون. ولكن هذا لا يحصل على سبيل الدوام، وإنما هذا يكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى يبينه للناس حتى يؤمن بالله تبارك وتعالى وبقدرته، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما قال لربه سبحانه أرني كيف تحيي الموتى، قال الله عز وجل أولم تؤمن؟ قال لا بلى ولكن يطمئن قلبي، من باب الاطمئنان. فأمره ربه سبحانه وتعالى بما أمره به: خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يعني هذه الطيور بعد أن تموت ويقطعها ويجعل كل جزء في جبل يدعوها تأتي إليه، الله سبحانه وتعالى يؤلف بين تلك الأجزاء ويبعث فيها الروح من جديد فتحيا وكأنها لم تموت. يا الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهذا كدليل على البعث، بأن هذا البعث حقيقة موجود، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث هذه الأجساد وأن ينفخ فيها الروح من جديد، وهذا ليس على الله سبحانه وتعالى بعزيز. فالله عز وجل يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفاها أيضا عندما تخلد إلى منامها، فالذي يفعل هذا هو الله سبحانه وتعالى. قال: والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هنا عندنا شيء آخر، فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسك بمعنى أن هذه الروح تبقى عند الله سبحانه وتعالى، التي قضى عليها الموت قضى بمعنى حكم عليها بالموت، سواء كان هذا عند النوم أو لم يكن في النوم، فيمسك التي قضى عليها الموت، فالله سبحانه وتعالى يمسك التي قضى عليها الموت، يعني التي حكم عليها بالموت فالله سبحانه وتعالى يمسك هذه الروح فلا ترجع إلى ذلك البدن. ولهذا بعض الناس ينام في الليل يصبح وهو ميت، الله عز وجل لم يشأ أن يرسل الروح من جديد إلى هذه النفس، فأمسك، فيمسك التي قضى عليها الموت لأنه حان الأجل لأن يموت ذلك الإنسان، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا الإنسان إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني، رد علي روحي، لأن الله عز وجل يرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني يرسل النفس التي لم يكتب ولم يقدر لها أنها تموت في ذلك اليوم أو في تلك اللحظة يرسلها، لكن يرسلها دون أن يكون هناك أجل، لا، قال إلى أجل مسمى، والأجل هو الوقت وهو الزمن، والمسمى بمعنى المعين المحدد. فإرساله سبحانه وتعالى لهذه النفس ليس على إطلاقه، وإنما هو لأجل مسمى، وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يمسك ويرسل، يمسك الروح ويرسلها، وهذا من صفات الله عز وجل ومن أفعاله تبارك وتعالى. ولهذا نقول أن الله عز وجل يمسك النفس التي قضى عليها الموت، قضى بمعنى حكم، بمعنى حكم، لأن فعل قضى في القرآن الكريم يأتي على معاني متعددة، منها أنه يأتي بمعنى ماذا؟ يأتي بمعنى حكم، كقوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بمعنى حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويأتي قضاء بمعنى خلق وصنع، كما قال الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات، قضاهن بمعنى خلقهن وصنعهن. وتأتي قضاء بمعنى أيضا كما جاء في القرآن تأتي على، تطلق على العمل، على عمل، قال فاقضي ما أنت قاض، يعني فاعمل ما أنت عامل. وتطلق قضاء أيضا على الأداء، قال الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة، أي فإذا أديتم الصلاة. وتطلق قائد كلمة قضاء على أيضا على الإتمام، كما قال الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت. فكلمة قضاء لها معاني كثيرة، تأتي بمعنى الإبلاغ كما قال تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر، وتأتي بمعنى العهد والوصية كما قال الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، قضينا بمعنى عهدنا وأوصينا بني إسرائيل، لكن هنا قضى عليها الموت هنا بمعنى حكم عليها الموت. ونحن لابد أن نعلم أن قضاء الله سبحانه وتعالى على كونين، على نوعين، هناك قضاء كوني وهناك قضاء شرعي. قضى عليها الموت هذا نقول أنه قضاء كوني وليس قضاء شرعي، وهناك قضاء شرعي، مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني حكم، وقضاؤه هنا سبحانه وتعالى قضاء شرعي، لأن عبادة الله والإحسان إلى الوالدين من الأمور التي يحبها الله عز وجل، ولهذا أمر بها وحكم بها. ولكن إذا جئنا إلى قوله سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الأرض لتفسد، وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، هل يقال أن القضاء هنا شرعي؟ لا، نقول القضاء كوني، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحكم ولا يأمر بأن يفسد الناس في الأرض، ولكنه قضاء كوني، بمعنى هذا الفساد الذي قدره الله سبحانه وتعالى له أيضا حكم وله مصالح. ولهذا الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر، ولكن الشر ليس لله عز وجل، ولهذا قال والشر ليس إليك، فالله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا، وإنما الشر خلقه باعتبار ماذا؟ بإضافته إلى المخلوق، ولهذا قال تعالى ومن شر ما خلق، فوجد الشر ووجد الكفر ووجد إبليس ووجد الطغاة من أجل مصالح كبيرة أخرى، حتى يقوم جهاد المؤمنين، وحتى يبتل الناس، وحتى يختبر الناس. إذن فالقضاء منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي، والكوني لابد أن يقع، والشرعي يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. فالموت قضاء كوني، ولهذا قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، قضى الله سبحانه وتعالى في كونه لما خلق العباد وقضى أيضا وقدر أنهم يموتون جميعا، يموتون جميعا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، التي قدر لها الموت بأنها تموت هذه يمسكها الله عز وجل فلا تعود. ولهذا الإنسان أحيانا يريد مثلا أن يأخذ الأسباب، وهذا يأخذ بالأسباب وهذا مطلوب، قد لا يريد مثلا أن يعالج في بلده، يذهب مثلا إلى أكبر المستشفيات في أوروبا حيث الأطباء وحيث المهرة وحيث يكون مستوى الطب عندهم لا يمكن أن يكون هناك ما هو أعلى منه وأفضل منه، وتقدم له جميع الإسعافات وتقدم له جميع الأدوية ويتشاور جميع الأطباء في مرضه، ولا يمكن أن يؤجل ما قدره الله سبحانه وتعالى له من الموت أو من العطب أو من شيء آخر، قد يموت رغم وجود هذا، لأن المؤمن يؤمن بأن الله عز وجل قال: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يعني التي لم يقضي عليها الموت يرسلها إلى أجل مسمى. إذن فالله عز وجل يمسك ويرسل، وهذا من صفات الله تبارك وتعالى، لأنه سبق أن نبهنا قلنا أن صفات الله سبحانه وتعالى من حيث الإطلاق قد تأتي على أقسام وعلى أنواع. مثلا بعض صفات الله سبحانه وتعالى نأخذها من أسمائه، لأن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة، فنحن نقول مثلا الله سبحانه وتعالى رحيم، أن نقول الله من صفات الله سبحانه وتعالى الرحمة، ومن صفات الله تعالى المغفرة، الرحمة أخذناها من اسمه الرحيم، والمغفرة أخذناها من اسمه الغفور، إذن كل اسم من أسماء الله لابد أن يدل على صفة. ومن قال بأن أسماء الله أعلام مجردة لا تدل على معاني هذا جهمي، المعطلة يقولون هذا، يقول هي أسماء تطلق على الله عز وجل لكن لا تدل على معنى ولا تدل على صفة، وهذا خطأ، كل اسم عندنا يدل على صفة، والعكس ليس بصحيح، فليس كل صفة تدل على اسم. ومن أنواع الصفات أيضا ما جاء النص أو ما نص عليه الله عز وجل بذاته، يعني لا تكون صفته مأخوذة من اسمه، لكن الله سبحانه وتعالى نص في القرآن أو نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن هذا من صفات الله عز وجل. فمثلا الرحمن على العرش استوى، استواء الرحمن على العرش هذا من صفات الله عز وجل، لكن لا نقول أن من أسمائه سبحانه وتعالى المستوي، قال استوى على عرشه، هذه صفة الله سبحانه وتعالى وصف بها نفسه، إذن هناك أوصاف تؤخذ من المنصوص عليه بذاته، فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأشياء، قال استوى على العرش هذه صفة، لكن لا يلزم منها أن تدل على اسم. من صفات الله سبحانه وتعالى الذي يخبر عنه الله سبحانه وتعالى به، يعني يأتي الإخبار أن هذا من صفات الله أو من فعل الله عز وجل، وإن كانت لا ترد لا في الكتاب ولا السنة، لأن العلماء يقولون أن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، لكن هذا الذي يخبر عنه الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون فيه شيء مهم. هناك بعض الخبر ما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى قد يكون مقبولا لأنه يدل على كمال في حد ذاته، فلا مانع من إطلاقه عليه، لكن إذا كان لا يدل على كمال فلا يجوز إطلاقه عليه. ولهذا نعطي مثال، لو يجي إنسان مثلا الله عز وجل يقول في القرآن إن الله فعال لما يريد، يأتي إنسان يقول الله تعالى مريد، مريد نقول ليس من أسماء الله عز وجل، لكن من باب الإخبار عنه بأنه مريد للأشياء هذا صحيح من باب الإخبار عنه، لأن الله عز وجل قال إن الله فعال لما يريد، قال والله يريد أن يتوب عليكم، فهذا صحيح. لكن مثلا أن تقول عن الله سبحانه وتعالى، تخبر عن الله سبحانه وتعالى بأشياء الله سبحانه وتعالى لم يذكرها، وإذا نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى لا تدل على الكمال، يكون فيها نقص، يكون فيها عيب، يكون فيها عيب، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقول هذه الأشياء. ولهذا لابد أن نفهم شيء مهم جدا، وقد أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره أن بعض الناس قد يستعملون ويخبرون عن الله سبحانه وتعالى بأشياء واستحضارها في تلك اللحظة لا يدل على شيء، لا يدل على معنى. مثلا لو جاء إنسان أراد أن يظلمك أو أن يأخذ حقك، أحسن ما تجيبه أنت عن ذلك بذلك أن تقول إن الله لا يغفل عن فعلك، أو ليس الله بغافل عما تعمل، أو تقول الله مثلا تقول الله حكم عدل، لأن هذا الذي ينبئ أن يرد به على هذا الظالم. لكن أن تقول مثلا الله موجود، مثلا كما احنا نقول هكذا واحد يظلم هذا يقول له ربي كائن، ربي كائن، لا تدل على أنه سينتصر لك، لأنه كما قال الشيخ لو قلت مثلا السلطان موجود هذا لا يدل على شيء، لأن السلطان موجود قد ينصرك وقد لا ينصرك. إذن أنت لما تذكره في مثل هذا المقام تذكره بماذا؟ تذكره بشيء الذي يليق. فالذي ظلمك مثلا وأخذ حقك لا ما تقولش مثلا ربي كائن ولا ربي موجود، نعم هو ربي موجود، لكن هذا ليس له معنى في مثل هذا المقام. تقول له الله حكم عدل، الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون، تذكره بما يجب أن يذكر. ولا مثلا بعض يقول مثلا الله يقول يا ساتر، يقول يا ستير ولا يقول يا ساتر، ولهذا لابد من إطلاق الأسماء أو الأوصاف على الله سبحانه وتعالى أو الإخبار عنه، لابد أن يكون دائما يراعى فيها الكمال، يراعى فيها الكمال، وليحذر الإنسان أن ينسب لله سبحانه وتعالى فعلا أو صفة تدل على نقص. إذا كانت هذه الصفة تدل على الكمال فلا بأس. ولهذا بعض العلماء قال يجوز إطلاق مثلا اسم القديم على الله، لكن ليس بمعنى أنه اسم أو أنه صفة، لكن باعتبار الإخبار جائز، لأنه هذه كلمة قديم تدل على ماذا؟ تدل على معنى بأن الله سبحانه وتعالى ليس بحادث، ليس بحادث، يعني ما نجوش نقول بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن ثم كان أو خلق نفسه، الله كان قبل خلق المكان وقبل خلق الزمان، فهو بهذا الاعتبار قديم، فالإخبار عنه بأنه قديم جائز، لكن هل نقول أنه من أوصافه ومن أسمائه قديم؟ هذا لا. ولهذا هنا نقول بأن الله سبحانه وتعالى مرسل وممسك، مرسل أو يرسل هذه الروح، فلما يموت لما ينام الإنسان الله سبحانه وتعالى يوقظه في الصباح فيرسل روحه يعني لم يقبضها، ولكن التي قبض عليها الموت وحكم عليها الموت فإن الله عز وجل يقبض روحها، يقبض روحها، فيقبض فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هنا يمكن أن نتكلم في مسألة، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول فيمسك التي قضى عليها الموت، وفي بداية الآية يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. هناك آية في القرآن في سورة السجدة الله سبحانه وتعالى يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. نسب هنا الموت لمن؟ الوفاة لمن نسبها؟ لملك الموت. في آية أخرى كما في سورة الأنعام قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وفي هذه الآية أضاف الموت لنفسه قال فيمسك التي قضى عليها الموت، وفي قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها. يمكن الإنسان لأول وهلة يقول أن هذا تناقض بين هذه الآية، كيف الله عز وجل يقول مرة أنه هو الذي يتوفى الأنفس، وفي آية يقول ملك الموت هو الذي يتوفى الأنفس، وفي آية أخرى يقول رسلنا، والمقصود بالرسل هنا الملائكة، أي أن الملائكة هي التي تقبض روح الإنسان. وهنا لابد أن نقر بقاعدة معروفة، وهي أنه لا يمكن في الأدلة الشرعية أن نجد دليلين متعارضين أبدا. ولما نقول لا يمكن أن نجد دليلين نقصد بالدليلين يعني القاطعين، لما يكون دليل قطعي الثبوت، مثلا آية في القرآن مع آية في القرآن، أو آية مع حديث صحيح، لأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو بإخبار الله عز وجل. لا يمكن أبدا أن نجد في النصوص الشرعية دليلين قطعيين متعارضين أبدا، ولا من السنة، لأنهما لو تعارضا لكان أحدهما ثابتا والآخر منفيا، وهذا لا يمكن أن يكون. وإذا قلنا أن هذا الآخر منتف أو قلنا هذا الآخر منتف زال عنه ماذا؟ زال عنه اسم القطع. ولهذا لا يمكن أن يكون هناك تعارض في النصوص، بل حتى في العقل، حتى في العقل لا يمكن أن نجد تعارضا عندما يكون الدليل قطعيا ظاهرا. دقي جي مثلا واحد يرى الشمس في النهار، يأتي يقول هاي الشمس طالعة، ويجي آخر ويقول لا الشمس الآن غائبة، أو يقول يوجد الآن القمر ليس شمس. لا يمكن، لا بد أنه يكون واحد على حق والآخر على باطل، لأن الشيء الذي يكون في الواقع لا يمكن أن يكون شيء يعارض الآخر بنفس الحال. وكذلك في الأدلة الشرعية، ولهذا قال العلماء لو وجدنا مثلا دليلا في القرآن يعارض أو يناقض الدليل الآخر لابد أن يكون ماذا هنا؟ إما أنك أنت لم تفهم الفهم الصحيح، فظهر لك بعقلك القاصر بعلمك الضعيف أن هذا تعارض. ولهذا بعض الناس لما يقرأ في آية القرآن يرى أن هذه الآية قد تعارض الأخرى، هذا فيما يبدو لك، ولكن أنت عند التحقيق يمكن أن لا يكون هناك تعارض. لكن إذا وجدنا التعارض، وجدنا تعارض حقيقي في النصوص، هنا قال العلماء يمكن أن نصير إلى ما يسميه العلماء بالنسخ، نقول أن الحكم كان كذا ثم أصبح الحكم حكم آخر، يعني في آية ربي قال لا تفعلوا ومن بعد قال ربي افعلوا، إذن هذان حكمان أو دليل متعارضان، مرة يقول لك دير ومرة يقول لك ما تدير. كيفاش نوفق؟ نوفق بأنه في أول الأمر أن الله سبحانه وتعالى نهى قال ما تديروش، بعد ذلك لما زال العذر وزال ذلك الظرف ربي سبحانه وتعالى أباح لنا أن نفعل هذا، وهذا معروف في النصوص كثيرة معروف. ولهذا الإمام محمد الأمين الشنقيطي له كتاب جليل في هذا الموضوع، وهو يحسن لطالب العلم أن يطالع فيه كثيرا لأنه يزيل عنه هذا الإشكال حتى لا يتسرب الشك والريب إلى النفوس وإلى القلوب. وهذا الكتاب كثيرا ما أتكلم عليه، سماه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع إيهام الاضطراب. وش معنى إيهام الاضطراب؟ يعني أن يتوهم الإنسان الاضطراب في النصوص، أن النصوص أو بعض النصوص مختلفة. لأن بعض الناس مثلا أعطى مثال، قال الله سبحانه وتعالى يقول في آية أن وجوه الكفار يوم القيامة مسودة، سوداء سوداء وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. في آية أخرى يقول ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، مرة يقول وجوههم زرقاء ومرة يقول وجوههم مسودة. قال العلماء هنا ليس هناك اضطراب وليس هناك تناقض، قالوا لأن شدة السواد لما يكون شديدا يصير مائلا إلى الزرقاء. ولهذا احنا عدنا الآن هذا اللي اسمهم توارك، هم الناس اسمهم يعني البشرة تحهم هي زرقاء، لكن هو في الأصل يعني السواد، شدة السواد يميل إلى الزرق. فهم لما كانت وجوههم مسودة وهذا هو الأصل فيهم، لكن لما كانت شديدة السواد لما كانوا عليه من الكفر، لأن الكفر والشرك هذا كله ظلام، والظلام هو أسود، فهو أسود الحالك، فلما كثر سوادهم واشتد سوادهم صار أميل إلى الأزرق. فأن تخبر عنهم بأن وجوههم سوداء أو وجوههم زرقاء يعني نفس الأمر نفس الشيء، إذن فلا تعارض في كتاب الله سبحانه وتعالى أبدا. ولهذا هنا يمكن أن نقول كيف نجمع بين الوفاة المضافة إلى الله، الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس، وفي آية يقول يتوفاكم ملك الموت. قال العلماء الوفاة المضافة إلى الله باعتبار أنها بأمره، باعتبار أن الوفاة هذه بأمر الله سبحانه وتعالى، وقد يضاف الشيء إلى آخر لوقوعه بأمره. أعطيكم مثال، يجي يقول لك مثلا الملك هزم جيش العدو، هل الملك هو الذي هزم الجيش العدو يعني قتل بنفسه؟ لا، الملك هزم جيش العدو يعني لأنه هو الذي أمر الجيش، وهو الذي خطط لهذا الجيش، وهو الذي اشترى له السلاح، فالذي قام بالعمل من؟ هم الجنود. لكن لولا أمر الملك ما قتل هؤلاء الجنود وما حققوا النصر. ولهذا يقولون كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول عمرو بن العاص رحمه الله بنى مدينة الفسطاط، أو يسمونها الفسطاط، مدينة في مصر بنى عمرو بن العاص. هل معنى أنه بناها عمرو بن العاص أنه هو الذي بناها وحده؟ مدينة فيها قصور وبيوت وأسواق، بناها يعني أمر ببنائها لأنه كان واليا من قبل عمر بن الخطاب في مصر، فبنى مدينة الفسطاط. فيقال أن الفسطاط بناها عمرو بن العاص، بناها بأمره. ولهذا إذا قلنا الله يتوفى الأنفس يعني يتوفاه بأمر الله عز وجل. أما الجمع بين قوله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسولنا مع الآية قل يتوفاكم ملك الموت، هنا عندنا آيتان، آية فيها أن الملائكة هي التي تقبض الأرواح، وآية أن ملك الموت وحده هو الذي يقبض الأرواح. إذن نقول في الآية الأولى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا، توفته رسولنا يعني الملائكة. قال هنا يجاب على هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول إما أن يقال توفته رسولنا، فالرسل هنا المقصود به ملك الموت لأن مراد به الجنس، لأن ملك الموت هو من الملائكة يعني من جنس الملائكة، لأن الملائكة الله سبحانه وتعالى سماهم رسل، لأن الله سبحانه وتعالى بعث رسلا من البشر إلى البشر وبعث رسلا من الملائكة، فالملائكة فيهم رسل لأن الله عز وجل هو الذي أرسلهم. فقولنا هنا توفته رسلنا بمعنى توفاهم ملك الموت، إذن هذا لا يعارض مع قول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت. هذا جواب أول. والجواب الثاني يمكن أن يقال كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن ملك الموت لما يأتي إلى المحتضر، هذه عقيدتنا احنا، الإنسان كيف يموت؟ يأتي ملك الموت يأمر الروح بأن تخرج، يأمر الروح بأن تخرج لأن الله عز وجل هو الذي يرسله، فهذه الروح تستسلم وتخرج فيقبضها ملك الموت، ثم ملك الموت يسلمها إلى الملائكة لأن هناك ملائكة تجيء من عند الله سبحانه وتعالى تحمل الحنوط وتحمل الكفن. فإذا كانت هذه النفس وهذه الروح روح المؤمن التقية الطاهرة المطمئنة، فيضع ملك الموت هذه الروح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فتأخذه الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان من أهل النار والعياذ بالله ومن أهل الشقاء والتعاسة تأخذه ملائكة العذاب تضعه في كفن وحنوط فيذهب به إلى نار جهنم. فيكون هنا أن الذي يقبض الروح هو ملك الموت، والذي يصعد بهذه الروح إلى الله سبحانه وتعالى أو يضعها حيث يأمر الله سبحانه وتعالى هم الملائكة، فلا يكون هناك تعارض بين الوفاة المضافة إلى الله أو الوفاة المضافة إلى الملائكة أو الوفاة المضافة إلى ملك الموت. لكن قد يسأل سائل يقول ملك الموت هذا واحد ملك والناس يموتون في لحظة واحدة، فكيف يمكن أن يقبض ملك الموت نفوس البشر في لحظة واحدة؟ نقول هذا باعتبار الجهد البشري، باعتبار معاليه البشر لا يمكن، لأن الله عز وجل ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، ما يقدرش إنسان يتكلم مع 10 من الناس ولا يخدم 10 خدمات في وقت واحد، لا يمكن، لأن لابد أن ينصرف فكره إلى شيء واحد. لكن هذا باعتبار خلقة ابن آدم، القدرات التي جعلها الله عز وجل في ابن آدم. ونحن نعلم أن الملائكة الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة عظيمة وقدرات كبيرة جدا. جبريل عليه السلام له 600 جناح، الجناح الواحد يسد ما بين الأفق، يعني اشتد السماء والأرض، جناح واحد يسد السماء والأرض. إذا انظروا إلى قوة هذا الملك العظيم وهو جبريل كما سماه الله عز وجل القوي الأمين. إذا ملك الموت أيضا أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه القوة حيث يمكن أن يقبض أرواح الناس حتى وإن كانت بالملايين في نفس اللحظة بالذات. قد يقول الإنسان كيف هو؟ قال العلم عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ببعض صفاتهم، نخبر بهذه الصفة، لكن كيف يمكن أن نصل إلى حقيقة هذه الصفة التي هي في الملائكة؟ هذه لا نعلمها، هذا أمر موكول إلى الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية هو عبارة عن آيات علامات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقبض الأنفس، يتوفاها الوفاة التي لا ترجع إليها الروح إلى يوم البعث. هذا آية من آيات الله عز وجل. الآية الثانية أنه يقبض الأنفس حين منامها، عندما تنام، نوع من الوفاة الذي كما سماه العلماء الوفاة الصغرى، تبقى نفس التمييز لكن تعود إليها نفس الحياة. وهناك آية أخرى هو الإمساك، يعني هذه النفس قد يمسكها الله عز وجل فلا تعود، وقد يرسلها. إذن كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الآيات التي هي العلامات، التي هي الدلائل، التي هي البراهين لقوم يتفكرون. الإنسان يتفكر في هذه الآية العظيمة، حياة الناس وموت الناس، آية عظيمة، لأن له الآن في قدرة البشر، في قدرة البشر أن يمنعوا الموت عن أنفسهم، لا فعل. بل لو قيل أن هناك طبيب أو أنك مخترع وصل إلى مثلا إلى دواء، وهم في الحقيقة لا يمكن أن يدعوا هذا، لأنه ما وقع في حياة الناس منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى البشر وإلى يوم يبعثون، أن قالوا أنه فيه إمكانية أن يكون هناك دواء، ربما قد يقولون يطيل عمر الإنسان، يطيل عمره، وإن كنا نحن نعتقد كمسلمين أن الذي يطيل عمر الإنسان هو عمله الصالح وصلة الرحم، صلة الرحم تزيد في الأعمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تزيد في الأعمار، لا باعتبار أن المقدر على الإنسان مثلا أن يموت في 60، فإذا وصل رحمه يعيش إلى 70 أو إلى 80، ليس بهذا الاعتبار، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد قدر لهذا الإنسان أن يعيش 80 سنة بسبب أنه سيصل رحمه، فكان المقدر له أن يموت 70 سنة، لكن الله عز وجل أضاف له 10 سنوات بسبب علمه أنه سيصل رحمه، لكن كل شيء مقدر. ولهذا الآن لا يمكن أن يقال أنه يوجد مثلا دواء، أو يفكر الناس في مثلا دواء يعطل يزيدون فيه في عمر الإنسان، وهذا لو وجد لاشتراه الأغنياء بما يملكون، لأنه لا يوجد من يحب الموت، لأن الموت مكروه، تكرهه النفوس. ولهذا لا يمكن أن يفكروا الآن في أن مثلا يجد دواء يعطل الموت، لأن هذا الأمر ليس له، لأن الأمر هذا أمر الروح، ليس للناس أن يحدثوا فيه شيئا أو أن يتحكموا فيه أبدا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من أمر ربي. ولهذا الآن هذه ما يسمونها مشكلة الروح والنفس الإنسانية ليس للعلماء الآن فيها إلا كلام هو من جنس ما يتحدث به الناس، لا يمكن أن يضعوا فيه مثلا أسس علمية حتى يعرفوا حقيقة وكون هذه النفس البشرية، لأن هذا عالم غائب عنهم لا يمكن أن يتحكموا فيه. ولهذا نحن لما نتفكر ونجد أن هذه الآية آية عظيمة، كون الإنسان يحيا بقدر الله عز وجل وسيأتي اليوم الذي يفارق فيه هذه الحياة، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى تجعله يؤمن بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار وإنما هي دار عمل. أما الحياة الحقيقية والحياة الباقية والحياة الأبدية السرمدية فليست في هذه الدنيا وإنما هي في الآخرة. ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون يعني يعملون فكرهم، لأن الله سبحانه وتعالى وهب للإنسان هذا العقل، ولابد أن يفكر الإنسان، يعني يعمل فكره كرا وراجعا ويمينا وشمالا، يتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. والتفكر ضده الغفلة، الإنسان يكون غافلا يتفكر، لكن يتفكر في آيات الله عز وجل. ولهذا نحن مأمورون أن نتفكر في هذه الآيات، في هذه العلامات التي نصبها الله عز وجل في الكون، نتفكر أيضا في معاني أسمائه تعالى وصفاته وأفعاله التي نتفكر فيها. الذي لا يجوز أن نتفكر فيه أو أن نفكر فيه هي ذات الله ولهذا جاء في الحديث بعضهم من يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه البيهقي في شعب الإيمان وابن حاتم في التفسير، أنه جاء تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. والحديث ليس بصحيح لكن معناه صحيح، تفكروا في آلاء الله، تفكروا في نعم الله، تتفكر في آيات الله عز وجل، هذا يقودك إلى الإيمان، بل يقوي الإيمان ويزيد في الإيمان. لكن لا تتفكر في ذات الله، ذات الله يعني لا تتفكر في كنه الصفات، في حقيقة الصفات، هذا الأمر ليس لك، لا يمكن أن تتفكر في ذات الله عز وجل، لكن أن تتفكر في نعم الله، تتفكر في خلق الله، هذا نعم. ولهذا الله سبحانه وتعالى مدح عباده الذين يتفكرون في آياته، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. فقد جاء مدح الله سبحانه وتعالى لعباده الذين يتفكرون في آياته. ومن الآيات التي يتفكرون فيها هذه النفس التي هي الآن في بدن الإنسان تجعله يحس ويشعر ويسمع ويتكلم، ثم إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن ينزعها منه أو أن يقبض روحه صار كالجثة الهامدة التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تشعر ولا تحس وكأن شيء. هذه آية عظيمة، آية عظيمة. ولهذا الإنسان يتفكر مثلا في هؤلاء الخلق، في هؤلاء الناس الذين تكبروا وتجبروا وكان لهم الخدم وكان لهم الحشم وكانت لهم الأموال الطائلة وكانوا في مملكة كما يقولون لا تغيب الشمس عن أراضيها، كل شيء عنده ما يشتهي يجده، ثم هو في الآخر يصبح في خبر كان، يصبح في خبر كان، لا حشم ولا خدم، وربما لا يذكر اسمه أصلا ولا يبقى من نسله ما يذكر به، أفناهم الله سبحانه وتعالى كما أفنى الجبابرة وكما أفنى الطغاة. هذه كلها آية من آيات الله تبارك وتعالى، وجب على أهل الإيمان أن يتفكروا في مثل هذه الآيات العظيمة لأنها تقودهم إلى الإيمان سبحانه وتعالى والإقرار بربوبيته تعالى وبقدرته سبحانه وتعالى وبجليل وكمال صفاته وأسمائه التي تسمى بها. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.